أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، كان الحديث فعلا في ضابط المفهوم، وذكرنا أن المفهوم الأصولي الذي عبر عنه السيد رضوان الله تعالى عليه بأنه هو مدلول التزامي يستفاد من خصوصية ربط الشرط بالجزاء المعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء. هذا المفهوم لكي يتحقق ولكي يثبت في أي جملة من الجمل التي يراد أن يثبت لها مفهوم، علينا أن نطرح الضابطة التي من خلالها متى ما طبقت أمكن استفادة المفهوم من عدم المفهوم. فإن وجدت هذه الضابطة في الجملة وتوفرت في هذه الجملة، سواء كانت الجملة جملة شرطية وصفية ما شابه ذلك، متى ما تحققت هذه الضابطة وانطبقت على كل جملة قيل أن للجملة مفهوما. أما إذا لم تنطبق الضابطة قيل أن الجملة لا مفهوم لها. الضابطة فيها نظريتان: النظرية الأولى نظرية المشهور، وتنحل إلى ركنين. الركن الأول أن يكون بين الجزاء والشرط تلازما عليا انحصاريا. الركن الثاني أن يكون الانتفاء عند الانتفاء انتفاء طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. تقدم الكلام في الركن الأول، وتقدم الكلام في معنى وإيضاح الركن الثاني. ذكرنا أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أشكل في الركن الأول، أشكل إشكالا في ما يتعلق بالركن الأول، حيث قال: إننا لا نشترط لإثبات المفهوم لأي جملة من الجمل وجود التلازم العلي انحصاري، بل يكفي كما تقدم في الحلقة الثانية افتراض التوقف والالتصاق. كون الجزاء يتوقف على الشرط يثبت المفهوم، سواء كان بينهما تلازم، كان بينهما علة، علة تامة، علة ناقصة، كانت العلة انحصارية أم لم تكن انحصارية، هذا ليس مهما. لماذا؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: لو أخذنا الجملة الشرطية كمثال نطبق عليها محل الكلام، للجملة الشرطية مثلا مدلولان. المدلول الأول مدلول تصوري، المدلول الثاني مدلول تصديقي. لكل جملة مدلول تصوري ومدلول تصديقي. المدلول التصوري للجملة الشرطية كقولنا: إذا جاءك زيد فأكرمه. المدلول التصوري المستفاد من هيئة الجملة الشرطية أو من أداة الجملة الشرطية معناه الربط القائم بين الجزاء والشرط بنحو المعنى الحرفي. مدلول الجملة الشرطية مدلول إذا جاءك زيد فأكرمه هو الربط بين الإكرام، بين وجوب الإكرام وبين تحقق المجيء. هذا الربط ليس ربطا بنحو المعنى الاسمي أي مفهوم الربط، بل الربط بنحو الواقع الربط بالحمل الشائع. معنى واقع الربط أي النسبة الحرفية، لأن المفروض أن الجملة الشرطية مدلولها التصوري استفيد من هيئتها، هذه الهيئة لا بد أن يكون مدلولها من المعاني الحرفية، لأن جميع الهيئات سواء كانت هيئات لمفرد أم كانت هيئات لمركب دائما الهيئة موضوعة لمعنى حرفي. ولهذا نقول مدلول الجملة الشرطية التصوري المستفاد من الهيئة، بمعنى الواضع وضع هيئة الجملة الشرطية للدلالة على الربط بين الجزاء والشار. هذا الربط الذي هو بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى الاسمي. هذا المدلول التصوري وهو الربط بين الجزاء والشرط يتصور على معنيين. المعنى الأول هو المدلول التصوري أي الربط بنحو المعنى الحرفي، بمعنى كون النسبة بين الجزاء والشرط نسبة توقفية، أي أن الربط سنخ ربط نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة المتوقف على المتوقف عليه. فنقول إذا جاءك زيد فأكرمه، مدلولها التصوري النسبة التوقفية القائمة بين وجوب الإكرام وهو الجزاء وبين الشرط وهو المجيء. هذا المعنى الحرفي يوازيه معنى اسمي، كما قلنا النسبة الابتدائية يوازيها معنى اسمي وهو الابتداء، والنسبة الانتهائية يوازيها معنى اسمي وهو الانتهاء، كذلك النسبة التوقفية يوازيها معنى اسمي وهو التوقف. فبدلا أن نعبر عن النسبة التوقفية يمكننا أن نعبر هكذا، أن نقول هكذا: المدلول التصوري الذي يعني الربط بنحو المعنى الحرفي أي التوقف بنحو المعنى الحرفي يمكن أن نعبر عنه بما يوازيه وهو المعنى الاسمي، بأن نقول هكذا: نقول وجوب الإكرام يتوقف على تحقق المجيء، فالمدلول التصوري لجملة إذا جاءك زيد فأكرمه هو أن وجوب الإكرام متوقف على تحقق المجيء. هو في الأصل لا يدل على التوقف بالمعنى الاسمي، على التوقف بالمعنى الحرفي أي النسبة التوقفية، لأن المدلول استفيد من الهيئة والهيئة موضوعة للمعنى الحرفي، ولكن نحن نعبر بما يوازي النسبة التوقفية يوازيها التوقف، فنقول حينئذ وجوب الإكرام يتوقف على تحقق المجيء، مجيء زيدين. هذا مفاد إذا جاءك زيد فأكرمه التصوري. إذا كان المعنى التصوري هو أن وجوب الإكرام يتوقف على تحقق المجيء، هنا هل يثبت المفهوم الذي هو الانتفاء عند الانتفاء أو لا يثبت؟ يقول السيد في هذا النحو يثبت المفهوم بأن يقال إذا لم يتحقق المجيء لا يتحقق وجوب الإكرام، فوجوب الإكرام ينتفي بانتفاء المجيء. هنا يتحقق، هنا النقطة التفت معي حتى تصح إشكالا على نظرية المشهور، ولكن الذي أوجب الانتفاء عند الانتفاء هو هذا التوقف، لأن الجزاء يتوقف على الشرط، فإذا انتفى المتوقف عليه ينتفي المتوقف، إذا انتفى المتوقف وهو الجزاء عفوان انتفى المتوقف عليه. إذا الذي أوجب الانتفاء عند الانتفاء هو عنصر التوقف أي النسبة التوقفية بالمعنى الحرفي، وليس الذي أوجب الانتفاء عند الانتفاء هو اللزوم العلي الانحصاري. المهم أن نفرض أن هناك توقفا بين الجزاء والشر، أي أن الجزاء يتوقف على هذا هو المهم. كان بينهما علاقة العلية، كانت علاقة انحصارية، لم تكن علاقة انحصارية، هذا ليس مهما. بل حتى لو كان التوقف بنحو الصدفة، صدفة توقف الجزاء على من دون وجود ملازمة بنحو العلية، هنا يثبت المفهوم. إذا يقول السيد ليس من الضروري أن تفرضوا لزوما بنحو العلية بنحو الانحصارية، المهم أن تقولوا يجب أن يكون هناك توقف بين الجزاء والشر، ولا نحتاج إلى افتراض العلية الانحصارية اللزومية. إذا النكتة التي من خلالها ثبت المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء بسبب توقف، بسبب أن الجملة الشرطية مثلا مدلولها النسبة التوقفية، النسبة التوقفية تقتضي الانتفاء عند الانتفاء حتى لو لم يكن هناك علاقة العلية والمعلولية، كما إذا افترضنا أنهما متلازمين، أن الجزاء والشرط متلازمين لعلة واحدة، كلاهما ملزومان لعلة واحدة كما قلنا في الاحتراق والحرارة، هما ملزومان لعلة واحدة. المهم أن نفرض أن هناك توقفا حتى لو لم يكن بينهما علاقة العلة بالمعلول، بل كان كلاهما معلول لعلة واحدة. إذن هنا مربط الفرس في إشكال السيد على المشهور. هذا بلدنا شيخ هذا هو المعنى الأول الذي ملخصه أن المدلول التصوري للجملة الشرطية هو الربط بين الجزاء والشرط، وهذا الربط بمعنى بنحو المعنى الحرفي أي النسبة التوقفية. هذا النحو يثبت مفهوم الجملة، يثبت أن هناك مفهوما للجملة بمعنى الانتفاء عند الانتفاء. المعنى الثاني للمدلول التصوري للجملة الشرطية أن يقال أيضا مدلولها التصوري المستفاد من هيئة الجملة الشرطية هو الربط القائم بين الجزاء والشرط، أيضا بنحو المعنى الحرفي، ولكن ليس بنحو النسبة التوقفية، بل بنحو النسبة التي هي من سنخ نسبة المستلزم للمستلزم، أي النسبة الاستلزامية. النسبة الاستلزامية يوازيها معنى اسمي وهو الاستلزام، كما قلنا النسبة التوقفية يوازيها معنى اسمي وهو التوقف، النسبة الاستلزامية يوازيها معنى اسمي وهو الاستلزام. فنستطيع أن نقول هكذا: إذا جاءك زيد فأكرمه، معناها ومدلولها التصوري أن تحقق المجيء يستلزم وجوب الإكرام، أن تحقق المجيء يستلزم وجوب الإكرام. إذا كان هذا هو مدلولها التصوري بمعنى النسبة الاستلزامية، الاستلزام بنحو المعنى الحرفي لا التوقف كما في المعنى الأول، بل بنحو الاستلزام تحقق المجيء، يعني إذا تحقق المجيء استلزم تحققه وجوب الإكرام، يثبت المفهوم أو لا يثبت المفهوم إذا كان بمعنى الاستلزام؟ كلنا الآن في مرحلة المدلول التصوري، هل يثبت المفهوم في مرحلة المدلول التصوري؟ يقول السيد لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ لأن تحقق المجيء لا يستلزم، عفوا، لأنه إذا انتفى المجيء لا يعني انتفاء وجوب الإكرام، بل قد يجب بملاك آخر. انتفى المجيء فينتفي الإكرام الذي هو بسبب
مجيء، فينتفي الإكرام المستلزم للمجيء، لكن قد لا ينتفي الإكرام الذي يستلزمه المرض، الذي يستلزمه صلاة الليل، الذي يستلزمه أنه أدى الواجب. إذن هنا لا يثبت المفهوم، فلا يقال المنطوق المدلول التصوري للجملة هو أن تحقق المجيء يستلزم وجوب الإكرام، لا يثبت لها مفهوم. لا يقال إذن انتفاء المجيء يستلزم عدم الإكرام، نقول لا يستلزم انتفاء المجيء، لا يستلزم عدم الإكرام. قد ينتفي المجيء لكنه يكرم من أجل مرضه، يكرم من أجل تقواه، يكرم من أجل أدائه الواجب. إذن يقول السيد إذا كان المدلول التصوري بنحو النسبة الاستلزامية هنا لا يثبت المفهوم، إذن الذي يثبت المفهوم المدلول التصوري بنحو النسبة التوقفية. هذا كله إذا أردنا أن نثبت المفهوم في مرحلة المدلول التصوري. وتلخص أن إثبات المفهوم في مرحلة المدلول التصوري إنما فقط وفقط يتوقف على التوقف، ولا نحتاج إلى افتراض العلية والتلازم العلي الانحصاري، فقط يكفي أن نقول لا بد أن يكون هناك توقفا والتصاقا، وإن لم يكن بينهما التزام، وإن لم يكن بينهما علة، وإن لم تكن تلك العلة علة انحصارية. هذا كله بالنسبة للمدلول التصوري. أما المدلول التصديقي إذا أردنا أن نثبت المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي الجدي، إذا جاءك زيد فأكرمه منطوق، منطوق، هل نستطيع أن نثبت مفهوم في مرحلة المدلول التصديقي أم لا؟ هنا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه إثبات المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي منوط بقرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة هي التي تثبت المراد الجدي، كما تقدم مرارا وتكرارا أن قرينة الحكمة لا تدخل في تكوين المدلول التصوري، فقط تدخل في تكوين المدلول تصديقي قرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة ما معناها؟ عدم ذكر القيد يكشف عن عدم إرادته واقعا وجدا، جدا وواقعا يعني مدلول تصديقي. هنا السيد يقول رضوان الله تعالى عليه يمكن افتراض العلية والانحصارية بأن يقال، بعد ما أقرأ هذا المقطع نطبق ذاك المقطع، قال ضابط المفهوم: ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون، لاحظ الذي يؤخذ في المنطوق، يعني لابد أن نحدد مفاد الجملة، مفاد المنطوق نحدد مفاده إما التصوري أو التصديقي، ويكون منتجا للمفهوم، يعني بعد أن نحدد المنطوق التصوري والمنطوق التصديقي نسأل هل هذا المنطوق التصوري له مفهوم أو ليس له مفهوم، هل هذا المنطوق التصديقي له مفهوم أو ليس له مفهوم. هذا هو البحث. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا، شأنها شأن بقية الجمل، كل كلام له مدلول تصوري ومدلول تصديقي. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة، وأخرى نفترضه، أي نفترض المفهوم على مستوى مدلول الجملة التصديقي، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية. أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري فعرفنا، وهو التوقف، النسبة المهم وجود نسبة توقفية. متى ما كانت هناك نسبة توقفية بين الجزاء والشرط قلنا للجملة مفهوم. إذن هذا هو الضابط في مرحلة المدلول التصوري. فهو طبعا إذا كان بنحو العلية الانحصارية من باب أولى أن يكون هناك توقف. يعني السيد لا يريد أن ينكر العلية الانحصارية أنه إذا وجدت لا يوجد المفهوم. لا، يقول لا نحتاج إلى وجودها، يكفي وجود التوقف. إذا وجدت وجود التوقف معها بعد. فهو أن يكون الربط المدلول عليه، لاحظ الربط المدلول عليه، مدلول عليه إما بالأداة. ما معنى بالأداة؟ بأن يقال إن أداة إن أداة الجملة الشرطية موضوعة للربط، فيكون أداة الجملة دال والربط هو المدلول. أو نفس الهيئة، هيئة الجملة الشرطية وهي الهيئة المكونة من المقدم والتالي والجزاء والشرط هي الموضوعة للربط. يكون الربط المدلول عليه، لأن الربط معنى وكل معنى يحتاج إلى دال يدل عليه. فإما أن يقول أداة الشرط تدل على الربط، أو هيئة الشرط هي التي تدل على الربط. في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، الانتفاء عند الانتفاء هو يعني المفهوم. لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي، يعني بمعنى اسمي موازي للمعنى الأصل في الهيئة والأداء أنها موضوعة لمعنى حرفي، هذا المعنى الحرفي يوازيه معنى اسمي. المعنى الحرفي النسبة التوقفية يوازيها التوقف، النسبة الاستلزامية يوازيها الاستلزام، كما تقول النسبة الابتدائية يوازيها الابتداء. وجدنا بالإمكان التعبير عنه، عن المعنى الحرفي بشكلين، أن نعبر عن المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي بشكلين. فنقول تارة، لاحظ، زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوبة توجد، ولهذا السيد في أصوله يعبر عنها بالنسبة الإيجادية. النسبة الإيجادية يعني الاستلزام. ونقول أخرى إن وجوب إكرام شخص يتوقف نسبة توقفية على زيارتي، أو هو معلق تعليق على فرض الزيارة وملتصق بها، كلها بمعنى واحد. ففي القول الأول، أي قول أول؟ إذا قلنا أن مدلول الجملة الشرطية التصوري هو الاستلزام، النسبة الاستلزامية أو النسبة الإيجادية، يعني توجدوا تستلزموا. ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. والمعنى الأول وهو الاستلزام لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، لا يدل التزاما لأن المفهوم هو مدلول التزام مفاده الانتفاء عند الانتفاء. لماذا لا يدل عليه؟ لأنه انتفاء المجيء لا يستلزم انتفاء الإكرام، فقد ينتفي المجيء لكن لا ينتفي الإكرام، بل قد يتحقق بملاك آخر. والثاني يعني إذا كان مدلولها التصوري هو نسبة توقفية يدل على، يعني يدل على المفهوم، يدل على الانتفاء عند الانتفاء. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم، لا بد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي. لماذا بما هو معنى حرفي؟ لأنه مدلول للهيئة أو الأداة. هذا المعنى الحرفي مواد للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق. التوقف والالتصاق معنى اسمي، المواد له معنى حرفي وهو النسبة التوقفية. لا على الربط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء. ولا بد، إذن يقول السيد الضابط الأولى لإثبات المفهوم في مرحلة المدلول التصوري هو وجود النسبة التوقفية الذي يوازيها المعنى الاسمي بمعنى التوقف والتعليق والالتصاق. المهم ثبوت توقف بين الجزاء أن الجزاء يتوقف على الشر. كانت بينهما علية ما كانت بينهما علية مو مهم، بل حتى لو كانت توقف صدفة ما بينهم أي تلازم صدفة، هنا يثبت المفهوم، لكن بعد إضافة ركن إليه آخر، وهو الذي قاله المشهور أن يكون الانتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم بالبيان الذي تقدم في الدرس الماضي. ولا بد إضافة إلى ذلك، يعني إلى التوقف، عنصر التوقف، ركن التوقف، أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب، يعني ينتفي وجوب الإكرام بانتفاء جميع حصص الإكرام، وأنه ينتفي بحصة خاصة، فهذا يحرز بقاعدة احترازية القيود كما في الجملة الوصفية: أكرم الإنسان العالم ينتفي الإكرام عن خصوص الإنسان غير العالم. إذا انتفى العلم ينتفي وجوب لكن لا ينتفي طبيعي وجوب الإكرام يعني بجميع حصصه، إذ قد يكرم بملاك أنه مثلا يصلي صلاة الليل لا وجوبا خاصا عن شخص الحاكم، وإلا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص، وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية ولو لم نفترض مفهوم. فما الداعي إلى الذهاب إلى المفهوم إذا كان ذاك يتحقق بقاعدة احترازية القيود. وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم. ثبت المفهوم، أين الإشكال على المشهور؟ ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء، علة تامة أو جزء علة له، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا وكان التوقف لمجرد صدفة، المهم عنصر التوقف وليس المهم اللزوم العلي الانحصاري. هذا على مستوى المدلول التصوري. إذا أردنا أن نثبت المفهوم يا شيخ علي، هذه النافذة جابت لنا الفرد. إذا أردنا أن نثبت المفهوم على مستوى المدلول التصوري يكفي أننا نقول لا بد من إثبات التوقف، ولا بد من أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم. أما على مستوى المدلول التصديقي للجملة، يقول السيد قد تكشف الجملة الشرطية في مرحلة المدلول التصديقي للجملة تكشف عن معنى وعن مدلول يبرهن أن الشرط علة منحصرة. كيف؟ يقول السيد لعل المشهور كان ينظر إلى هذا، إلى المرحلة المدلولة التصديقي، لهذا افترض العلة العلية الانحصارية. كيف؟ نقول إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، هنا من خلال التمسك بقرينة الحكمة، وكما قلنا قرينة الحكمة لا تدخل إلا في تكوين المدلول التصديقي، نقول من خلال قرينة الحكمة هو أطلق من جهة العلة. يعني ماذا قال؟ قال إذا جاءك زيد فأكرمه، بمعنى أن المجيء علة لوجوب الإكرام، سواء هنا الإطلاق، سواء كان هذا المجيء الذي يقع علة يقارنه شيء أو لا يقارنه شيء، سبقه شيء أو لم يسبق عليه شيء آخر، سواء كان المجيء سبقه المرض لحقه المرض، هو أطلق الآن المتكلم، مقتضى ذلك أن مقتضى أن المجيء علة لوجوب الإكرام. لو فرضنا أن هناك علة أخرى لوجوب الإكرام كالمرض، نقول إذا كان المرض أيضا علة لوجوب الإكرام معنى ذلك أن المجيء سوف يكون جزء علة، والمرض هو الجزء الآخر، ومجموعهما هو الذي يحقق وجوب الإكرام. فسوف يكون إذا قلتم هكذا أن المجيء علة انحصارية، فثبت المطلوب أنها علة انحصارية. أما إذا قلتم لا، هناك علة أخرى مع المجيء، ما هي هذه العلة الأخرى؟ مرضه. نقول معنى ذلك أن مرضه زائد مجيئه هو الذي يحقق وجوب الإكرام. نقول هذا خلف الإطلاق، هو عندما أطلق كلامه وقال إن المجيء مطلقا يحقق وجوب الإكرام، إذا افتراض وجود علة تقارن المجيء هذا خلف أن المجيء هو الذي يكون علة لوجوب الإكرام، هذا خلف. فلهذا نقول إذا لا توجد هناك علة تقارن الإكرام، إذ لو وجدت علة أخرى توجد مع الإكرام ومجموعهما هو الذي يحقق الوجوب، إذن المجيء لم يكن علة تامة. وهذا خلاف إطلاقه، حيث أنه أطلق إطلاقا أحواليا. لما أطلق إطلاقا أحواليا إذن يريد أن فقط وفقط المجيء هو الذي يحقق وجوب الإكرام، إذ لو كان المجيء زائد غيره إذن المجيء ما كان علة، كان علة ناقصة مو علة تامة. إذن ببركة الإطلاق وببركة قرينة الحكمة والإطلاق نثبت أن المجيء يكون علة انحصارية. ما معنى علة انحصارية؟ يعني لا توجد هناك علة تقارنها، إذ لو وجدت هناك علة تقارنها لحولت المجيء إلى جزء علة. وهذا خلاف إطلاق من البداية، وقال إذا جاء زيد يعني المجيء علة لوجوب الإكرام، فلا يمكن افتراض علة أخرى، العلة الأخرى تحوله إلى جزء علة، وهذا خلاف مراد المتكلم.
إذا خلاف سيد الشهيد مع المشهور في مرحلة المدلول التصوري
فقط. نعم، يقول في مرحلة المدلول التصوري لا نرى ذاك الركن وهو اللزوم العلي الانحصاري.
يعني هذا ما ذكره سابقا من أنه بناء على ما ذهب إليه المشهور، من أنه لا بد أن تكون هناك علية وانحصارية، يكون استخدام الجملة الشرطية في موارد الصدفة.
هذا سوف يأتي في الجملة الشرطية. وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة، فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة، أي المدلول التصديق، عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة. هذا البرهان الذي ذكرته أنا بنحو السرعة يأتي تفصيله في الجملة الشرطية كوجه من وجوه إثبات المفهوم للجملة، تفصيل هناك، لأن هذا المعنى الذي ذكرته أنا معنى تقريبا ناقص، ليس معنى تاما، لأن المهور إذا نبين الفكرة فقط. عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم، لأن المفهوم يثبت من خلال العلة المنحصرة، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة، والتي سوف تأتي إن شاء الله في بحث الجملة الشرطية، لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط. ما معنى إطلاق الأحوالي؟ من قبيل إذا قلت أكرم الإنسان، وفقط أريد أن أوضح معنى الإطلاق الأحوالي. أكرم الإنسان، الإنسان له أحوال متعددة، ترى حاله يكون نائما، ترى حاله يكون جالسا، ترى حاله يأكل، ترى حاله يكتب الشعر. هنا نقول مقتضى أنه لم يقيد بحال من الأحوال، إذن لا يريد حالا واحدة، يريد الإطلاق. أكرم الإنسان، كان حاله جالس نائم واقف يكتب شعرا كذا إلى آخره، هذا يسمى إطلاق أحوالي. كذلك إذا قال إذا جاءك زيد، المجيء هو الشرط. هنا الشرط، هل إذا جاءك مريضا، جاءك يصلي صلاة الليل، لم يقيد، فهو يريد مطلق المجيء على أي حال وقع ذلك المجيء، لإثبات كونه مؤثرا على أي حال، أي أن المجيء مؤثر على أي حال، مريض صلى صلاة ليل مقتضى إطلاق، مقتضى إطلاق الشرط أنه يثبت بأي نحو كان هذا الشرط. المهم تحقق المجيء، كان المجيء تحقق معه المرض، لم يتحقق معه حال المرض، لا يهم، مقتضى إطلاق الأحوال، سواء سبقه شيء آخر كالمرض أو لم يسبقه المرض، ثم الاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، ثم نستنتج انحصار العلة بالشرط من ذلك، أي من ذلك الشرط المطلق. إذ لو كانت للجزاء علة أخرى كالمرض لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة، في حال سبق تلك العلة، فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي، لأنه لا حتى مسكنا بالإطلاق، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة، وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي، ولا تساهم قرينة الحكمة في تكوين المدلول التصوري. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط، وحاصله أنه إذا جئنا إلى تحديد ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري نقول علينا بالتوقف، أما في مرحلة المدلول التصديقي نعم يمكن استفادة العلية الانحصارية. هذا هو الضابط. وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحليل الضابط للمفهوم في ركنين كما مر بنا في الحلقة السابقة، أحدهما استفادة اللزوم العلية الانحصاري. هذا الركن السيد يشكل عليه، يقول لا نحتاج إليه في مرحلة المدلول التصوري، نعم في مرحلة المدلول التصديقي يمكن بيانه. والآخر كون المعلق مطلق الحكم لا شخصه، يعني أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم، ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني. وأما الركن الأول فالالتزام ركن الأول وهو اللزوم العلي الانحصاري بركنيته غير صحيح، إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجملة على الربط بنحو التوقف ولو كان على سبيل الصدفة، يعني ولو لم يكن بينهما تلازم. هنا فقط أعلق على ما أفاده الشيخ الأيرواني. الشيخ الأيرواني لم يكن بيانه دقيقا للمطلب إنصافا، حيث ذكر قال الخلاصة التي يريد أن يقولها السيد رضوان الله تعالى عليه هي أنه يمكن افتراض طريق آخر لإثبات المفهوم غير الطريق الذي ذكره المشهور. المشهور ما هو الطريق الذي ذكروه؟ هو اللزوم العلي الانحصاري. لا، هو قال يمكن أن يثبت المفهوم، يمكن إثبات المفهوم بطريقين، خلاصة كلامه بطريقين. الطريق الأول هو طريق المشهور، وهو أنه يثبت من خلال قرينة الحكمة. الطريق الثاني الذي يقول به السيد، لا، السيد يقول هناك طريق آخر، وهو أنه ليس من قرينة الحكمة بل من خلال التوقف، إثبات التوقف والالتصاق والتعليق. إذن يقول الشيخ الأيرواني المطلب الذي يريد أن يفيده السيد الصدر أن هناك طريقا آخر لإثبات المفهوم غير قرينة الحكمة، وهو عن طريق التوقف. لا، ليس هذا هو المراد من عبارات السيد الصدر. المراد من عبارات نعم، حتى أكمل حتى يتم الإشكال الدقيق على الشيخ الأيرواني في بيانه، يقول الشيخ الأيرواني والذي يكون من خلال التوقف هو مرحلة ما يعبر عنه بمرحلة المدلول التصوري، والذي يكون من خلال قرينة الحكمة هو الذي يعبر عنه بالمدلول التصديقي. معنى كلام الشيخ الأيرواني أن النقاش بين السيد الشهيد وبين المشهور في مرحلة المدلول التصديقي بمعنى أن السيد الصدر يقول أننا نثبت المفهوم في مرحلة المدلول التصوري، وأنتم أيها المشهور تقولون نثبته في مرحلة المدلول التصديقي. نحن نقول لكم لا، بالإضافة إلى إثباته في مرحلة المدلول التصديقي يمكن إثباته في مرحلة المدلول التصوري. أنا شنو هذا المطلب؟ مو هذا الكلام المراد. المراد أن في مرحلة المدلول التصوري خلاف، أنه هل إثبات المفهوم في مرحلة المدلول التصوري تثبت أو لا تثبت؟ المشهور يقول تثبت إذا ثبت اللزوم العلي الحصاري في مرحلة المدلول. السيد يقول لا، في مرحلة المدلول التصوري لا نحتاج إلى اللزوم العلي الحصاري، بل يكفي توقف. إذن مو أن السيد يريد أن يقول كما أفاد الشيخ حفظه الله في شرحه أن هناك طريقين لإثبات المفهوم، مفهوم يثبت من خلال قرينة الحكمة، وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور وهو المسمى بمرحلة المدلول التصديقي، ومفهوم يثبت من خلال التوقف وهو المسمى في مرحلة المدلول. يعني المشهور ما يرى المدلول التصوري، هذا هو مفاده. يعني أقول اقرأوا شرحه جيدا تستفيدون معنى ليس هو المعنى الذي يفيده السيد الصدر أصلا، فالشرح ليس بدقيق ما أفاده، هذا بحسب أفق فهمنا، وإلا قد يكون شيء آخر. هذا تمام الكلام في ضابط المفهوم. فقط أنا أعلق على استدراك للدرس الماضي، أنا عبرت أن اللزوم البين بالمعنى الأخاص من قبيل أن انتقال الذهن من العلم إلى الجهل، لأن العلم هو عدم الجهل. أنا استرجعت بإذن الله العلم ملكة، فنقول هكذا انتقال الذهن من الجهل إلى العلم، يعني إذا تصور الجهل ينتقل ذهنه إلى العلم، لأن الجهل هو عدم العلم، وينتقل ذهنه من العمى إلى البصر، لأن العمى هو عدم العلم بصر، مو العكس. يعني ملاحظة فنية. هذا تمام الكلام في ضابط المفهوم. إذا نقول المشهور يرى أن الضابط هو أن تكون العلاقة قائمة، أن يكون ذلك الربط، ذلك المدلول الالتزامي بنحو التلازم العلي انحصاري، هذا الركن الأول. والركن الثاني المنتفي طبيعي الحكم. السيد الصدر يقول لا، الركن الأساسي هو التعليق والالتصاق والتوقف بالإضافة إلى الركن الثاني وهو طبيعي الحكم. المنتفي هو طبيعي الحكم. يقول السيد ظاهر عبارات المحقق النائيني أنه قد ذهب إلى أن الركن الثاني ليس هو محل، عفوا، أن الركن الأول الذي ذكره المشهور ليس هو محل الخلاف، فالمشهور قد اتفق بأكمله على اشتراط وجود التلازم العلي الانحصاري. مورد الخلاف لابد أن يصب في الركن الثاني، وهو هل لابد أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم. لهذا قال ثم إن المحقق العراقي رحمه الله ذهب إلى أنه لا خلاف في جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم، سواء كانت جملة وصفية، شرطية، استثنائية، تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاع عند الربط الخاص بمعنى ماذا؟ بمعنى التلازم العلي الانحصاري، أي على التوقف، وذلك بدليل أن الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، كما في قول أكرم الإنسان العالم. هنا ينتفي وجوب الإكرام عن الإنسان غير العالم شرطا أو ماذا مكتوب عندكم؟ وصفا أو وضعا؟ وصفا، يعني سواء كانت الجملة شرطية أو كانت الجملة وصفية، مو وضعا، اشتباه وضعا. وإنما اختلفوا أين إذن الاختلاف في الركن ثاني في انتفاء طبيعي الحكم. فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور وهو التوقف أو اللزوم العلي الانحصاري لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد. وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر أين الخلاف؟ في مدى إمكان إثبات أن طرف الربط الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم بل هو طبيعي الحكم، ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد. وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء. مثلا إذا جاء زيد فأكرمه كيف نثبت أن المنفي هو طبيعي الحكم؟ نقول نتمسك بالإطلاق في هيئة الجزاء، أكرم هو الجزاء، هيئتها ما هي؟ النسبة طلبية. هنا لو كان يريد حصة خاصة من النسبة الطلبية لقيد، وحيث لم يقيد إذن لا يريد، فهو يريد طبيعي النسبة الطلبية. طبعا هذا يعتمد أن الإطلاق يجري في المعنى الحرفي أو لا يجري في المعنى الحرفي. وتقدم هناك أن الشيخ الأعظم ذهب إلى أن الإطلاق لا يجري في المعاني الحرفية. نعم، لأنه جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، وما كان لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق. أما السيد الصدق قال لا، الإطلاق كما يجري في المعاني غير الكلية في المعاني غير الجزئية يجري في المعاني، هنا ثمرته تخرج. قال وبقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء أكرم ونحوها مما يدل على الحكم في القضية. وسوف يأتي إن شاء الله كيف نثبت طبيعي الحكم، وتقدم في الحلقة الثانية أننا نكفي طبيعي الحكم من خلال قرينة الحكمة. هو قال أكرم، وأكرم صيغة أمر، وصيغة أمر موضوعة للنسبة الطلبية، وهو لم يقيد هذه النسبة الطلبية، فهو يريد طبيعي نسبة. وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، أو هذه جملة شرطية، أو لجملة أكرم الإنسان العالم جملة وصفية، وصف وموصوف إنسان عالم، إلى أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم يعني في هيئة الجزاء في الجملتين لإثبات أن المعلق على الشرط أو الوصف طبيعي الحكم أو لا. يقول المحقق العراقي هنا يبدأ البحث، أن قرينة الحكمة تجري في أكرم أو لا تجري في أكرم. لماذا نريد أن نجريها؟ لإثبات أن المنتفي والمعلق هو طبيعي الحكم. ونسمي هذا المسلك، أي الذي يرى أن الخلاف في الركن الثاني فقط، بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم. إذن المحقق العراقي يقول لكي يثبت المفهوم نحتاج أننا نثبت أن المعلق هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. أما الركن الأول وهو اللزوم العلي الانحصاري، هذا أمر مفروغ عنه أو منه. من هنا نبدأ في بعض تطبيقات المفهوم على بعض الجمل، لنرى أنها يستفاد منها مفهوم أو لا يستفاد منها مفهوم. وأول جملة هي الجملة الشرطية، كقولنا إذا جاء زيد فأكرمه، هل يثبت المفهوم بمعنى إذا لم يأتي لا يجب إكرامه أم لا؟ هنا ذهب المشهور إلى أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول هو أن الجملة الشرطية وضعها الواضع هيئة أو أداة للدلالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. المدلول الوضعي للجملة الشرطية هو كون الشرط علة للجزاء. ما هو الدليل على التبادل؟ إذا قيل إذا جاء زيد فأكرمه، ينسبق إلى الذهن أن الشرط وهو المجيء علة لوجوب الإكرام، علة منحصرة، والتبادل يكشف عن الوضع كشفا النيا كما تقدم في الحلقة الأولى. إذا ندعي أن الواضع جاء ووضع هيئة الجملة الشرطية، هيئة يعني هذا التركيب الخاص للجملة الشرطية، وضعها للدلالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، أو لا أن مو الهيئة نفس الأداة، أدوات الشرط، أداة الشرط هي الموضوعة للدلالة على أن الشرط علة للجزاء. هذا هو الوجه الأول. يقول السيد هذا الوجه تمسك إثباته من خلال التبادل، هذا هو المنسبق من الجملة الشرطية، الذهن ينسبق من الجملة الشرطية إذا قال متكلم إذا جاء زيد فأكرمه أن المجيء علة للوجوب الإكرام. يقول هذا التبادل وإن كان صحيحا لكنه يصطدم بتبادل آخر، وهو أن الواضع لو كان يضع هيئة الجملة الشرطية للزوم العلي الانحصاري لزم استعمال الجملة الشرطية في موارد غير اللزوم الانحصاري مجاز، لأنه من باب استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع. أنتم تقولون الواضع وضع الجملة الشرطية للعلية الانحصارية، ما رأيكم لو استعملناها في غير العلية الانحصارية من قبيل إذا بلت فتوضأ؟ هنا واضح أنها مو العلية الانحصارية، لأن وجوب الوضوء ليس معلولا منحصرا من البول، هناك أسباب أخرى تحقق وجوب الوضوء، النوم، الجنابة وما شابه ذلك. إذن يكون استعمال الجملة الشرطية في موارد غير الانحصار استعمال مجازي، والوجدان شاهد أنه لا تجوز في هذا الاستعمال. إذن هنا وجدانان، وجدان يقول الجملة الشرطية موضوعة الوجدان الأول يقول أن الذهن يتبادر من الجملة الشرطية إلى العلية الانحصارية، وجدان آخر يقول معنى ذلك أن استعمالها في غير الانحصار استعمال مجازي. وفقوا بين الوجدانين يتم هذا الوجه، كيف توفقون؟ ولهذا قال ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول دعوة دلالة الجملة الشرطية بالوضع، يعني موضوعة في اللغة، على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. لاحظ إما موضوعة هيئتها أو أداتها، وذلك بشهادة التبادل، يعني التبادل معنى انسباق الذهن، الذهن ينسبق من خلال الجملة الشرطية إلى أن الشرط علة للجزاء، والتبادل يكشف عن الواضع. وعلى الرغم من صحة هذا التبادل اصطدمت الدعوة المذكورة بملاحظة، وهي أنها تؤدي إلى افتراض التجوز، أي استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار كما قلنا إذا بالتفت بضى، وهو خلاف الوجدان، إذ لا يرى الوجدان أي تجوز في هذا، لا يرى فرق إذا جاء زيد فأكرمه إذا بالتفت بضى جملة شرطية هي. فلماذا يقال هناك حقيقة استعمال حقيقي وهنا استعمال مجازي؟ كلاهما بنحو واحد الاستعمال، فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما، أحدهما وجدان التبادل المدعى في هذا الوجه، وهو أنها موضوعة للانحصار، والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. الوجه الثاني وهو سريع، يعني ليس فيه وقت، يأتي إن شاء الله والحمد لله بعد لا متأسف.